الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون نحن الآن على موعد مع رفع الستار عن المشهد الثالث في الحلقة الأولى من قصة يوسف عليه السلام فنرجو من الإخوة الحاضرين أن يلقوا السمع وأن يشاهدوا هذا المشهد بنور البصيرة لنقف على ما فيه من دروس وعبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إخوة الإسلام يقول الله تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون إخوة الإسلام عرفنا مما سبق أن إخوة يوسف لما ضاقوا به ضرعا وبلغ الحقد في قلوبهم عليه مبلغا تشاوروا في اتخاذ
القلب منه كيف يكون؟ فقال قائلهم: اقتلوا يوسف او اطرحوه في الارض يحل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ولكن لم يكن لهم سبيل الى قتله لما سبق في علم الله له من اراده الخير به، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارات ان كنتم فاعلين. فنزلوا جميعا على هذا الراي الاخير واستقروا عليه. ولذا قال تعالى: فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب، يعني انه كانوا قد استقر رايهم جميعا على ان يجعلوا يوسف في غيابه الجب. وجواب لما في قوله سبحانه: فلما ذهبوا به، جواب لما محذوف: فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب. ماذا حدث وماذا فعل؟ جواب لما محذوف: لظهوره ووضوحه وتقديره. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب فعلوا ما فعل. ولقد ذكر المفسرون ها هنا اشياء تتضمن كيفية القائه اياه في الجب ومحاورته له بما يلين الصخرة، ولكن قلوبهم لم تزدد الا قسوة. ولكن القرآن الكريم والحديث النبوي الصحيح لم يتعرض لشيء من هذه الاشياء. والسر ان القرآن الكريم ليس كتاب حوادث وتاريخ، ولكن قصصه عبرة وحكم ومواعظ ودروس. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولنفس السبب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص عليه من نبأ القرنين، أوحى الله تبارك وتعالى إليهم: قل سأتلو عليكم منه ذكرا. فسأقص عليكم من نبأ ذي القرنين ما فيه عبرة وعظة، فلا أقص عليكم قصة مترابطة الأجزاء متصلة الحوادث، ولكن أتلو عليكم من نبأ ذي القرنين ما فيه عبرة وعظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب فجعلوه والقوه في غيابة الجب. وفي هذه اللحظة، لحظة الضيق والشدة والحرج، في هذه اللحظة التي يواجه يوسف فيها الفزع والموت منه قريب، هو وحده صبي صغير وهم عشرة من الرجال أشداء، في هذه اللحظة الحرجة يأتي يوسف الوحي من السماء تيسيرا لأمره وإذهابا لوحشته وربطا على قلبه: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، أي لتخبرنهم بما فعلوه معك من المكر والكيد وإلحاق الضرر والأذى بك، لتنبئنهم بعد أن يخلصك الله مما أنت فيه من المحن والشدة والكرب، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أنك أخوهم يوسف، لأنهم قد ظنوا أنك قد هلكت وطال بهم العهد عنك، وأنت حين تلقاهم وتنبئهم ستكون في حالة تختلف عن الحالة التي أنت عليها الآن، ولذلك لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وفي هذا الوحي ليوسف عليه السلام تبشير له بالخلاص مما هو فيه من هذه الشدة، وبالخروج مما هو فيه من غيابة الجب، كما أن في هذا الوحي ليوسف عليه السلام إشارة إلى أنه يجوز أن يوحي الله تبارك وتعالى إلى الصبي الصغير قبل أن يبلغ الحلم، كما كان الحال مع عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا عليهم جميعا السلام. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهكذا ألقوه في غيابة الجب، فلندع يوسف عليه السلام الآن في غيابة الجب يؤنسه ما ألقى الله في روحه ويطمئنه ما أوحى الله إليه. لندع يوسف عليه السلام في غيابة الجب في هذا الكهر وهذه الشدة وهذه اللحظة الحرجة الصعبة، ولننظر إخوة يوسف كيف واجهوا أباهم المفجور بهذه الجريمة النكراء. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. وهكذا سولت لهم أنفسهم ولم يتمكنوا من السرعة من سبك الكذبة، فما أن وحصلوا من أبيهم على الموافقة على خروج يوسف معهم حتى باروا إلى التخلص منه. ولو كانوا أهزأ أعصابا ما فعلوا هذه الجريمة لأول مرة. يأذن لهم أبوهم فيها أن يصطحبوا معه أخاهم يوسف عليه السلام، ولو كانوا أهزأ أعصابا ما التقطوا هذه الحكاية المكشوفة، حكاية الذئب التي كان أبوهم بالأمس يحذرهم منها وكانوا هم يتهكمون منها ويستهزئون منها، لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. لو كانوا أهزأ أعصابا ما التقطوا هذه الحكاية المكشوفة ليعتذروا بها لأبيهم الذي كان بالأمس يحذرهم من عدوان الذئب على يوسف. ولو كانوا أهدى أعصابا ما جاءوا على قميصه بدم كذب. ولكن القوم كان الحقد يغلي في قلوبهم وكان الغيظ يأكل قلوبهم، فما هم أن حصلوا على الموافقة بالخروج بيوسف عليه السلام إلى البرية حتى فعلوا ما فعلوا. وجاءوا أباهم عشاء. لماذا جاءوا عشاء؟ ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظلم، لأن الرؤية تنعدم أو تكاد في الظلم، فلا يستطيع الإنسان أن يتفرس في وجه من يخاطبه. جاءوا أباهم عشاء ليكون الليل أسفر لوجوههم، فلا يستطيع أبوهم أن يتفرس في وجوههم ويعلم حقيقة ما اقترفوه. ولذلك قيل لا تطلب الحاجة بالليل فإن الحياء في العينين، ولا تعتذر بالنهار فتتلجلج في الاعتذار من الذنب. لا تطلب الحاجة بالليل فإن الحياء في العينين، ولا تعتذر عن ذنب بالنهار فتتلجلج من الاعتذار فيه. وجاءوا اباهم عشاء يبكون يبكون ترويجا لجريمتهم وتنفيقا لمكرهم وكيدهم. قال العلماء هذه الآية دليل على أن البكاء ليس دليلا على صدق المقال، البكاء ليس دليلا على صدق المقال، فإن من الخلائق من يقدر على أن يصطنع البكاء ومنهم من لا يقدر على ذلك. ولذا تحاكمت امرأة إلى شريح القاضي وعنده الشعبي، فبكت المرأة أمام القاضي، فقال الشعبي: أما تراها تبكي؟ فقال شريح القاضي: يا هذا، لقد جاء إخوة يوسف أباهم عشاء يبكون وهم ظلمة. فالبكاء ليس دليلا على صدق المرء، والقاضي مأمور أن يحكم بما أمره الله به من السنن المرضية لا بالعواطف الكذابة الخادعة. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، يعني نتسابق على الخيل أو على الإبل أو على الأقدام، وتركنا يوسف عند متاعنا يعنون الثياب ونحوها. وكأنهم يريدون أن يقولوا: يا أبانا إننا لم نقصر في المحافظة على يوسف ولم نهمل أمره، وإنما تركناه بمجمعنا وبمرأى منا عند ثيابنا، ولم نغب عنه إلا ساعة يسيرة، ولم نبعد عنه سوى مسافة قصيرة، فأكله الذئب. وهذا ما عندنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعنون وما أنت بمصدقنا فيما أخبرناك به من اعتداء الذئب على يوسف ولو كنا عندك أهل ثقة وتصديق. صدقين وأنت لا تثق بنا، لما تظن أننا نحسد يوسف ونحقد عليه. وهكذا كاد المريب أن يقول خذوني، كاد المريب أن يقول خذوني، وكاد الكذاب أن يصرح بكذب نفسه، كاد المريب أن يقول خذوني، وكاد الكذاب أن يصرح بتكذيب نفسه. وما أنت لمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. هذه العبارة الفذة في بلاغتها، وجاءوا على قميصه بدم كذب، هذه العبارة الفذة في بلاغتها تريد أن تكشف عورتهم وتفضح كذبهم. وقوله سبحانه على قميصه إنما أراد أن يفيد السامع والقارئ أن هذا الدم دم مسلوخ، ولذلك نكر الدم بدم، ولم يقل بالدم، إنما نكر الدم ووصف بالكذب كأن هذا هو الكذب بعينه. وذلك أمر مشهور عند العرب، فإن الإنسان إذا سمع خبرا يعتقد كذبه قال: والله هذا هو الكذب بعينه. وجاءوا على قميصه بدم كذب، يريد الله تبارك وتعالى أن يكشف عوراتهم ويفضح كذبانهم، ويقول إنهم جاءوا على قميصه بدم كذب، ادعوا أنه دم يوسف ليكون دليلا لهم وشاهدا لهم، فكان شاهدا عليهم لا لهم، حيث جاءوا على قميصه بدم كذب متفرق في القميص. ولو كان الذئب قد أكل يوسف لتمزق القميص وتغلغل الدم في أجزاء القميص. الناس كلها، ولكن لما كان الذئب لم يأكل يوسف جاءوا على قميصه بدم كذب، ولذا لم يصدقهم أبوه بل قال سولت لكم أنفسكم أمرا، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني إن الذئب لم يأكل يوسف عليه السلام ولكن أنفسكم الأمارة بالسوء سولت لكم أمرا وزينته في قلوبكم وطوعته لكم حتى اقترفتم ما اقترفتم. وقد اختلف العلماء في الأسباب التي عرف بها يعقوب أن أبناءه كاذبون فيما جاءوا به وفيما زعموه، اختلفوا في أسباب معرفته كذبهم على وجوه، منها أن الذئب لو أكل يوسف لمزق قميصه وتغلغل الدم فيه، ومنها أن يعقوب عليه السلام كان واثقا بأن الله تبارك وتعالى لا بد أن يحقق ليوسف رؤياه، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيت أهلي ساجدين، فكان مما قاله يعقوب ليوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، فكان يعقوب عليه السلام واثقا من أن يوسف لن يموت حتى يمكن الله له في الارض ويتم نعمته عليه. ثالثا من الاسباب التي عرف بها يعقوب كذب ابنائه ما كان يعرفه من الحسد الشديد في قلوبهم ليوسف عليه السلام، وما يعرفه من الحقد الكبير المدفون في قلوبهم على يوسف عليه السلام. لكل هذه الاسباب وغيرها لم يصدقه فيما زعموه وقال بل سولت لكم انفسكم امرا. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل، هذا القول من يعقوب عليه السلام فيه دليل على ان الصبر قد يكون جميلا وقد لا يكون جميلا. فالصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكاية معه، الصبر الجميل هو الصبر الذي لا يصحبه فزع ولا ضجر ولا اعتراض ولا تسخط على الاقدار ولا يشكو صاحبه فيه رغبه الى الناس، هذا هو الصبر الجميل، ولذلك قال يعقوب فصبر جميل. وإنما يتمكن الرجل المبتلى من الصبر الجميل حين يعلم أن منزل هذا البلاء هو الله. يستطيع الرجل المبتلى أن يصبر صبرا جميلا حين يعتقد أن منزل هذا البلاء هو الله تبارك وتعالى، وأن لله سبحانه ملك السماوات والأرض، فهو يتصرف في ملكه كيف يشاء، لا ينكر على المالك تصرفه في ملكه، فلا ينكر على الله تبارك وتعالى اذا ابتلى هذا واصاب ذاك، لاننا كلنا وما نملك ملك لله تبارك وتعالى. وكذلك يستطيع المبتلى ان يصبر صبرا جميلا حين يعلم أن المبتلي عليم لا ينسى، رحيم لا يطغى، حكيم لا يجهل، فيعلم أن ما أصابه من البلاء هو عين الحكمة والصواب، فيسلم لقضاء الله تبارك وتعالى. ومن أن يعلم المبتلى أن المحبة الصادقة لا تزداد بالوفاء ولا تنقص بالجفاء، وأنه إذا اشتكى الله لعباده ما ابتلاه الله به فقد نقصت محبته، وهذا يتنافى مع صدق المحبة. فمن علم ذلك استطاع ان يصبر صبرا جميلا. ولما قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل، علم انه لا يمكن ان يصبر الا ان يعينه الله على الصبر، ولذا قال والله المستعان على ما تصفون. فجرى قوله عليه السلام فصبر جميل مجرى قول الرب سبحانه اياك نعبد، وجرى قوله والله المستعان مجرى قوله واياك نستعين، اياك نعبد واياك نستعين. ومن هنا قال القرآن واصبر وما صبرك الا بالله، واصبر وما صبرك الا بالله. فلولا ان الله يعينك على الصبر ما استطعت ان تصبر. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يعني يستعين بالله على الصبر ويسأل الله ان يفرغ عليه صبره، كما قال سحرة فرعون بعد ايمانهم ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر يصبره الله، وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر، وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. وهكذا علمنا نبي الله يعقوب ان الواجب علينا عند الابتلاء والمصائب والاقدار المكروهة يجب علينا ان نواجهها كلها بالصبر، وهذا هو ما ارشدنا القرآن اليه في قول ربنا سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. كما علمنا نبي الله يعقوب ايضا ان الصبر يجب ان يكون عند الصدمة الاولى، الصبر يجب ان يكون عند وصول الخبر. فاذا قيل مات فلان او حصل كذا او وقع كذا يجب على من سمع الخبر ممن اصاب هذا البلاء وتلك الاقدار ان يبادر بالاسترجاع وان يبادر بالتصبر فيقول انا لله وانا اليه راجعون فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنالك يفرغ الله في قلبه صبرا ويملأ قلبه سكينة فلا يجد للمصيبة حرا، كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله أن ما أصابه فبإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيا اخوة الاسلام لنعد الان سريعا الى غيابة الجب وننظر ماذا حدث مع يوسف عليه السلام. يقول تعالى وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. جاءت سيارة المراد بها قافلة، سميت القافلة سيارة لكثرة سيرها كما سميت الجوالة جوالة والكشافة كشافة. وجاءت سيارة تسير في الصحراء فأرسلوا واردهم ليأتي البئر ليأتي لهم بالماء، وكانت القوافل تسير في الطرق وتبحث عن الماء في مغانه من الآبار المبنية وغيرها من الجرد، وهو البئر غير المبني كما ذكرنا قبل ذلك. والبئر غير المبني تتجمع فيه مياه المطر فتبقى فيه حينا وتجف منه حينا، فأرسلوا واردهم وهو من يستطيع لهم الماء من الآبار. فما هو أن أدلى دلوه حتى تعلق يوسف بالدلو وخرج معه. يدلك على صغر يوسف تعلقه بالدلو وخروجه معه، فلو كان يوسف شابا قويا كبيرا لانقطع الحبل به، لان الحبل لا يقدر على حمل، لانه صنع خصيصا لاستخراج الماء لاستخراج، ولكن يوسف كان صبيا صغيرا لم يبلغ الحلم معه، ولذلك ما ان تدل الدل حتى تعلق به. فما هو ان خرج ورآه الرجل ورأى ما عليه من حسن وجمال حتى صاح قائلا يا بشرى، ينادي على البشرى قائلا لها تعالي. فهذا الوقت وقت، فإن كان ثم وقت يستحق أن نبشر فيه فهذا هو الوقت، فأي بشارة أحسن من هذه البشارة التي تبشرنا بهذا الغلام؟ قال يا بشرى هذا غلام، فأسروه بضاعة. كان إخوة يوسف قائمين قريبا منه قريبا من البئر ينظرون ماذا سيصيب يوسف. فما هو أن أخرجه هذا الوارد حتى أطلعوا إليهم قائلين هذا عبدنا قد أبق منا ونحن فيه من الزاهدين، فاشتروه منا فاشتروه منه بثمن بخس. قال ابن عباس كل بخس في القرآن فهو النقص، كل بخس في القرآن فمعناه النقص، إلا هنا فهو القرار، وشروه بثمن بخس يعني حرارة، لأن ثمن الحر حرارة، لا يجوز أن يباع الحر على أنه عبد، ثمن الحر حرارة. ولذا قال تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، عدوها عدا ولم يزنوها وزنا، لأنهم كانوا لا يزنون إلا ما زاد على الأوقية، والأوقية 40 درهما، فما نقص عن الأوقية يعدونه عدا ولا يزنونه وزنا. فباعوا يوسف عليه السلام بثمن بخس دراهم معدودة. لماذا لم يغاروا في ثمنه ولم يساوموا عليه؟ لان اخوته كانوا فيه من الزاهدين. والله عليم بما يعمل اخوة يوسف من بيعه وبما يعمل المشترون من شرائه، وهو سبحانه قادر على ابطال هذا البيع، قادر على ابطال الباطل واحقاق الحق واظهاره، ولكن سبق في علمه قضاء فترك قضاءه يمضي حيث يصل الى النهاية ليقضي الله امرا كان مفعولا، وليصل يوسف الى ارض مصر فيمكنه الله فيها، وكذلك مكننا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ولذلك أراد الله بيوسف أمرا وأراد إخوته به أمرا، فغلب أمر الله وعجز عن أمر الإخوة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه الآية فيها تعريض لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: يا نبينا إن الله عليم بأذى قومك لك، وهو قادر على أن يشفع عنك الأذى، ولكن سبق في علمه حكمة وسبق في قضائه وقدره قضاء وقدر، فاصبر فإن الله جاعل لك العاقبة والحكم على قومك كما جعلها ليوسف على إخوته، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وسارت القافلة بيوسف بعدما شروه بثمن بخس دراهم معدودة، سارت القافلة حتى دخلت مصر، وبيع يوسف في أسواق العبيد عبدا مملوكا، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فاشتراه عزيز مصر كبير ورائها، وذهب به الى بيته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اكرمي مثواه، المثوى هو مكان السواء والمبيت والإقامة، والمراد اكرميه، ولكن اللفظ خرج في بلاغة وفصاحة: اكرمي مثواه، فاذا اكرمت مثواه فكيف تهين شخصه؟ فاكرام مثواه دليل على اكرام شخصه. وكأن العزيز يريد ان يقول لامرأته: لا تعاملي يوسف معاملة العبيد والخدم، وتجعلينه ينام مع العبيد والخدم في الاماكن غير الحسنة وغير المعدة، ان يوسف له شأن يختلف عن شأن سائر الخدم والعبيد، فاكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الحديث، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فلندع اخوة الاسلام يوسف عليه السلام في بيت عزيز مصر كبير وزرائها، او قولوا رئيس وزرائها بلغة العصر، لندع يوسف في بيت رئيس وزراء قد مكن الله له في قلبه كما مكن له في بيته، على امل ان نقوم بزيارة سريعة ليوسف عليه السلام في بيت رئيس وزراء مصر في الجمعة القادمة، لنبعنا بدروس هذه القصة وعبرها ومواعظها، ونسأل سبحانه ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. امين يا رب العالمين. واقم الصلاة.